بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات، ولم يأكل خبزا مرققا حتى مات. وفي رواية: ولا أرى شاة سميطا بعينه قط.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع عيش النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالمصنف رحمه الله تعالى عقد فصلا في عيش السلف، وذكر أول ما ذكر ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من الزهد في هذه الدنيا، ومن الأحاديث في بيان زهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث أنس رضي الله عنه قال: لم يأكل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على خوان حتى مات، ولم يأكل خبزا مرققا حتى مات. وفي رواية: ولا رأى شاة سميطا بعينه قط صلى الله عليه وآله وسلم. وأنس بن مالك أبو حمزة رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أدرى الناس بأحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر من زهده عليه الصلاة والسلام الشيء الكثير، ومن ذلك ما أخبر به بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأكل على خوان حتى مات. والخوان هو ما يوضع عليه الطعام، مثل الطاولة مثلا، أو الشيء الذي يرفع فيه الطعام عن الأرض، هذا هو الخوان بكسر الخاء، بكسر الخاء. و الحكمة في ذلك هو تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك ما أكل إلا على الأرض صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت توضع له السفرة على الأرض فيأكل على الأرض صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا لا يعني عدم جواز الأكل على الطاولة مثلا، هذا لا يعني أبدا، كما ذكرت لكم في قاعدة سبقت ومرت أن النبي عليه الصلاة والسلام زهد في هذه الدنيا، والله جل وعلا خيره وأعطاه الدنيا فاختار الآخرة، اختار الباقي على الفاني صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك الأكل على الطاولة مثلا، الأكل على الخوان، هذا على الإباحة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتواضع صلوات ربي وسلامه عليه، أكل خبز الشعير وترك خبز الرقاق، نام على الحصير وترك النوم أحيانا على السرير، كان ينام على السرير ولكنه ينام على الحصير. وكما ذكرت لكم القاعدة في زهد النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يطلب شيئا مفقودا ولا يرد شيئا موجودا موجودا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أكل القثاء بالبطيخ، شرب العسل، أكل الحلوى صلى الله عليه وآله وسلم، لكن هذا لم يكن طلبه صلوات ربي وسلامه عليه، فلم يكن يطلب ذلك، لكن إن وجد أكله، وإن لم يوجد ما طلبه صلى الله عليه وآله وسلم. فما أكل على خوان حتى مات، والمعنى هذا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه معنى آخر، وهو أن الخوان في الغالب إذا وضع يوضع عليه الطعام الكثير، الخوان إذا وضع يوضع الطعام الكثير عليه، هذه ما جرت العادة. وفيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك ألوان الطعام، فما كان يوضع على مائدته إلا نوعا واحدا، مثلا مثل خبز الشعير أو التمر، وأحيانا على ما وجد صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ولم يأكل خبزا مرققا حتى مات. الخبز المرقق مأخوذ من الرقيق، الرقة الخفيف اللي يسمونه عندنا هنا أرقاق، الخبز الرقيق في مقابل الخبز الخشن. النبي عليه الصلاة والسلام أكل خبز الشعير، وخبز الشعير لا يخفاكم بأنه خشن، ولذلك ما أكل خبز الرقاق، وخبز الرقاق كان موجودا ومعروفا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ليس نهيا عنه ولا تحريما له، وإنما زهدا فيه صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه يعلم بأنه يفنى، فهو يطلب ما يبقى الذي عند الله سبحانه وتعالى. وفي رواية: ولا رأى شاة سميطا بعينه قط. السميط، الشاة السميط هي المشوية، ما رأى شاة سميطا بعينه قط. والمعنى بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى شاة مشوية بعينه قط، وهذا لا يتعارض مع ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي له بلحم مشوي فأكله صلى الله عليه وسلم ونهس منه صلى الله عليه وسلم. والجمع بين هذا وذاك، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يطلب أن يشوى له اللحم، ولكن إذا أحضر له أكل صلى الله عليه وسلم، وكان هذا يعني معدودا أو مرة في حياته صلى الله عليه وسلم. عرفتم القاعدة في هذا؟ القاعدة أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يرد شيئا موجودا مما أباح الله عز وجل، وما كان يطلب شيئا مفقودا صلى الله عليه وآله وسلم. هذه هي حياته صلى الله عليه وآله وسلم، كيف لا وهو الذي طلب الآخرة بعد أن عرض الله عز وجل عليه الدنيا، عرض عليه أن تسير أودية مكة وجبال مكة ذهب وفضة فتجافى عنها. الصوت يقولون ضعيف عند النساء، شيء هنا هذا ها؟ يعقوب عندك خبرة بهذه؟ يقولون الصوت عند النساء ضعيف. المؤذن موجود؟ طيب، إذن هذه هي حالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كما ذكرت لكم، كان ينام على السرير وعلى الحصير، كان يأكل الحلوى والعسل، وكان يأكل خبز الشعير، وكان إذا لم يجد شيئا قال إني صائم. هذه حال النبي عليه الصلاة والسلام. والمعنى بأن زهد النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن لأحد أن يبلغه، والنبي عليه الصلاة والسلام ما نهى أصحابه أن يضعوا ألوان الطعام على المائدة مثلا، وإنما هذا زهده. ولذلك أنبه إلى مسألة، أن بعض الناس قد يكون زاهد في نفسه، لكن لا تجبر أهلك على أن يكونوا مثلك. إن بعض الناس الآن قد يجبر امرأته ويلزمها على أن تفعل مثل ما يفعل، أو أن تباشر بعض الأشياء التي لا ترضى، وهذا غلط، أو أنه يلزم أولاده، وقد نبهت على هذا فيما سبق. والمعنى بأن الإنسان إذا زهد في شيء فإنما يكون له، ما دام أنه زهد في الحلال فإنه لا يلزم غيره بذلك، ولا ينكر على غيره حتى ولو لم يكن من أهله، لا يجوز له أن ينكر على أحد أنه يأكل لذيذ الطعام ويشرب هنيئ الشراب مما أباح الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله، فقيل: هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم منخل؟ قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله. فقيل: فكيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار وما بقي ثريناه.
نعم، حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النقي، والمقصود بالنقي هو الدقيق الأبيض، الدقيق الأبيض. ما رأى النقي من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى، ما رأى ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. فقيل: هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منخل؟ والمنخل هذا هو الغربال، تعرفون المنخل؟ الغربال الذي يوضع فيه الطحين حتى يصفى، يخرج الأبيض النقي ويذهب بعض قشر الدقيق أو شيء مما يعني يخلط بهذا الدقيق. قال: هل كان عندكم منخل أو منخل مثلا؟ قالوا: كنا نطحنه وننفخه. ننفخه يعني ننفخ الطحين بإزالة ما لا فائدة منه، فيطير ما طار وما بقي ثريناه، وما بقي ثريناه. انظر إلى حالة الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى أحوال الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وما كانوا عليه من قلة ذات اليد، وما كانوا عليه من الزهد أيضا. لم يكن المنخل هذا معروفا عندهم، وإنما كانوا ينخلون الدقيق، فالذي يطير يذهب، والذي يبقى يبللونه بالماء فيأكلونه. الذي يبقى من أثر هذا الطحين، من أثر هذا الدقيق الذي يبقى، هذا يستفيدون منه وينتفعون به. وبالنسبة لما قاله سهل بن سعد: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النقي من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله، ليس المقصود الرؤية البصرية، وإنما المقصود ما رآه يعني في بيته، ما رآه عمليا، أو ما أحضر له صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا النبي عليه الصلاة والسلام يمشي في الأسواق، مشى في الأسواق، فبالمجزوم بأنه رأى هذا الدقيق الأبيض، هذا النقي، رأى صلى الله عليه وسلم أنواع البر وأنواع الشعير والطحين كذلك، لكن المقصود بأنه ما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النقي يعني ليأكله أو ليقدم له صلى الله عليه وسلم. فقيل: هل كان لكم في عهد رسول الله منخل؟ عندكم منخل هذا اللي صفون فيه؟ فقال: ما رأى رسول الله منخلا من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه. وهذا ليس نفي لرؤيته للمنخل، بل نفي لماذا؟ نفي لكونه في بيته عليه الصلاة والسلام. فقيل: فكيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: كنا نطحنه وننفخه. ننفخه يعني بأفواهنا، فيطير ما طار مما لا فائدة فيه، وما بقي ثريناه. هكذا كان أحوال الصحابة رضي الله عنهم، وهو حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال: وروي عن أم أيمن رضي الله عنها أنها غربلت دقيقا فصنعته للنبي صلى الله عليه وسلم رغيفا، فقال: ما هذا؟ قالت: طعام نصنعه بأرضنا، فأحببت أن أصنع لك منه رغيفا، فقال: رديه فيه ثم اعجنيه.
نعم. وروي عن أم أيمن رضي الله عنها، وأم أيمن هذه كانت أمة لعبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر هذا بعض أهل العلم، واعتقت ثم احتضنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أمه، وعمرت يعني بقيت، قيل بأنها ماتت في زمن أظن في زمن معاوية. والمقصود المقصود بأن أم أيمن غربلت دقيقا، غربلت يعني نخلت الدقيق، وهذا يؤكد ما ذكرته قبل قليل من وجود المنخل في المدينة، وجد المنخل في المدينة، وأن رؤية النبي عليه الصلاة والسلام ليس وأن عدم رؤية النبي عليه الصلاة والسلام ليس نفي لرؤية للرؤية البصرية، وإنما أن يكون في بيته صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث يدل على أنه رآه صلى الله عليه وآله وسلم، حديث أم أيمن، فقال ما هذا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام تعجب من رقة هذا الدقيق، من 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 بياضه ونقائه، لأنه ما كان معروفا في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: الطعام نصنعه بأرضنا، وأم أيمن من الحبشة، أم أيمن أصلها من الحبشة، وكان عندهم الغربال أو المنخل يغربلون فيه الدقيق، فأحببت، قالت، فأحببت أن أصنع لك منه رغيفا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: رديه فيه ثم اعجنيه، يعني ردي ما خرج من أثر هذا الغربال أو المنخل، رديه فيه ثم اعجنيه. النبي عليه الصلاة والسلام يعني ترك أكل الرقيق هذا أو الطحين الصافي الأبيض النقي، وإنما أمرها أن تخلط ما علق به من قشور من أثر البر أو الشعير وتعجنه ويأكله، لأن بهذا يكون الخبز خشنا. وأما إذا صفي فسيكون الخبز ناعما رقاقا كما ذكرنا قبل قليل، وهذا من زهده صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما عود نفسه أكل لذيذ الطعام ولذيذ الشراب، وكذلك ما عود نفسه على أن ينام على الفراش الناعم مثلا، وإنما عود نفسه على الخشونة صلى الله عليه وآله وسلم في ملبسه وفي مطعمه وفي مشربه وفي مأكله. وأرجع وأكد على القاعدة بأن هذا منه صلى الله عليه وآله وسلم، كان كما ذكرنا لا يرد شيئا موجودا ولا يطلب شيئا مفقودا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك تجد الآن بعض الناس يعني عود نفسه على مثل هذا الترف، بعيدا عن الزهد، أنا ما أتكلم الآن على الزهد، صح، بعض الناس الآن مترف في كل شيء، مترف في كل شيء، إذا ما نام على سرير فإنه إذا ما وجد سريرا فإنه لن ينام، يرفض النوم، ولا بد أن يكون أيضا الفراش يعني لينا ناعما، لينا ناعما. كذلك إذا وافق طعاما ليس مما اعتاده، وربما انزعج وضاق صدره مثلا، وقد يخرج من عذبة لسانه الهجر من القول، كذلك مسائل شتى في حياته. لماذا؟ لأنه عود نفسه. وفي الأثر: شوشنوا فإن النعمة لا تدوم. فالمقصود بأن الإنسان يسلك هدي النبي عليه الصلاة والسلام ويعيش على طريقته وينوع في حياته، ينوع في حياته. فبعض الناس تعود الرفاهية وتعود الترف وتعود النعمة، حتى إذا مر به ظرف من الظروف التي لا يتوفر فيها ما اعتاده عليه، ما استطاع العيش. ولأجل هذا القراءة في شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، في سيرته، في حياته، مهمة جدا، ليست القراءة المجردة هكذا من دون تطبيق عملي، من دون تطبيق عملي. النبي عليه الصلاة والسلام انتعل واحتفى مع وجود النعال، ومع ما ثبت عنه من أنه أرشد إلى الاستكثار من النعال، ومع ذلك كان يحتفي أحيانا، يعني يمشي حافيا ويلبس النعال صلى الله عليه وسلم. ففي مسائل الأكل، مسائل الشرب، مسائل اللباس، مسائل الركوب، حتى الركوب، النبي عليه الصلاة والسلام ركب الناقة وركب الفرس
وركب الحمار وركب البغلة صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك المسلم مهم جدا أن لا يبقى مترفا دائما وأن يعيش مثل هذه الحياة حتى يعتاد على مفاجآت الحياة وفصول الحياة. وزد على ذلك التواضع لله سبحانه وتعالى، تواضع لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. وفي رواية لمسلم عن النعمان قال: ذكر عمر ما أصاب الناس من الدنيا فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ بطنه.
نعم. يقول عن النعمان بن بشير، النعمان بن بشير هو أول مولود للأنصار بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي الجليل الأمير رضي الله عنه، وهو صاحب يعني قصة الهبة، هبة والده له، النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري الخزرجي الأمير رضي الله عنه. يقول: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ يتكلم مع أهل زمانه ووقته. يقول: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ يعني أنتم تأكلون وتشربون ما تشاؤون، فليس عندكم يعني ما يعني كل ما طلبتموه فهو موجود. ولذلك يقول بعض العلماء بأن الشبع هذا ما كان معروفا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد الصحابة، وإنما بدأ بعد ذلك، وإلا الأصل كان الجوع، الأصل كان الجوع. قال: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. الدقل هو التمر الرديء، التمر الرديء، أردى أنواع التمر. كان النبي عليه الصلاة والسلام ما يجد ما يملأ بطنه من هذا التمر الرديء صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا على القاعدة التي ذكرت لكم قبل قليل، بمعنى أن الغالب على حياة النبي عليه الصلاة والسلام عدم الشبع، وأنه ما كان يأكل جيد الطعام، لكنه أكل أحيانا تمرا جيدا صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن في الغالب أنه ما كان يعتاد أكل الجيد من الطعام صلوات ربي وسلامه عليه. وفي رواية عن النعمان: ذكر عمر بن الخطاب ما أصاب الناس من الدنيا، ذكر عمر ما حصل يعني من التغير في حياة الناس، والدنيا فتحت على الناس وحصلوا الغنى والشبع والري الذي لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يظل اليوم، يعني يبقى اليوم كاملا، يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. يلتوي يعني يتضور جوعا صلى الله عليه وآله وسلم. ومعلوم بأن الجائع يتلوى، الجائع يتلوى، ولذلك لا يستطيع الجائع أن يكون على حالة مستقيمة، حالة مستقيمة. ذلك أن الجوع بئس الضجيع، الجوع بئس الضجيع، فتجد الشخص يتألم ويضع يده على بطنه وفي حركة دائمة، حركة دائمة. هذا هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ربما مر عليه اليوم كاملا ما يجد شيئا، ما يجد حتى التمر الرديء ليأكله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من زهده صلى الله عليه وآله وسلم. فالصحابة الكرام ينقلون لنا شيئا من حياته عليه الصلاة والسلام، شيئا من زهده وتجافيه عن الدنيا صلوات ربي وسلامه عليه. وهذه رسالة إلى كل مسلم يعني يتذمر من حياته ويتضجر من سوء معيشته، أو مسلم قد يمر به وقت من الأوقات تختلف المعيشة والحالة، انظر إلى حياة النبي عليه الصلاة والسلام، أكرم الخلق على الله هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أشرف الخلق صلوات ربي وسلامه عليه، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام زاهدا في هذه الدنيا، ولو أراد الدنيا لأعطاه الله إياه، وقد خيره بين أن يكون ملكا أو يكون عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا صلى الله عليه وآله وسلم. والإنسان لا شك حينما يقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وفي طريقة عيشه وفي صبره عليه الصلاة والسلام يتسلى بما يمر عليه من أحوال. وهذه رسالة لكل مسلم، رسالة إلى كل امرأة تطلب من زوجها ما لا يقدر عليه، ما لا يقدر عليه، لأن من النساء من تكلف زوجها ما لا يطيق وتطلب منه أن يوفر لها كل شيء وهو لا يقدر، لا يقدر، ما يستطيع، لديه ضائقة مالية، هذا مستوى معيشة، هذا مستوى معيشته، ما يستطيع أنه يأتي بالذي تطلب. ولذلك تنظر في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، يمر اليوم كامل، يمر عليه يوما كاملا وهو لا يجد رديء التمر، رديء التمر ليملأ به بطنه صلى الله عليه وسلم. رسالة إلى الأولاد الذين يجهدون آباءهم بكثرة الطلبات وبكثرة يعني الرغبات في أشياء لا قيمة لها، لا قيمة لها. وتجد بعض الأولاد الآن حتى في مسائل الطعام، إذا أعدت أمه الطعام ولم يرغب فيه، ربما يعني قال كلاما لا يجوز، أو أنه رفض أن يأكل، يريد طعاما معينا. انظر إلى سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم كيف كان عيشه عليه الصلاة والسلام. فهذه تسلية لكل إنسان يمر بضائقة، عنده لديه فقر، عنده ظروف مثلا معينة، هذه يتسلى بحياة النبي عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة وقدوة ومثال صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل إلينا آل أبي بكر بقائمة شاة ليلى، فأمسكت وقطع النبي صلى الله عليه وسلم، أو قالت: فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطعت. قال: فيقول الذي تحدثه هذا على غير مصباح. قالت عائشة: إنه ليأتي على آل محمد الشهر ما يختبزون خبزا ولا يطبخون قدرا. قال: وفي رواية عند الطبراني وزاد: فقلت: يا أم المؤمنين، على غير مصباح؟ قالت: لو كان عندنا دهن مصباح لأكلناه.
نعم. تقول عائشة رضي الله عنها: أرسل إلينا آل أبي بكر بقائمة شاة ليلا. آل أبي بكر هو بيت أبي بكر والد عائشة رضي الله عنها، وكان أبو بكر يتعاهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيرسل إليه الهدية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حرمت عليه الصدقة، فإذا وجد أبو بكر شيئا أرسل به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وكان الصحابة كثيرا ما يهدون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويتحرون ليلة عائشة لعلمهم بمحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة، فهي من أحب النساء إليه. قالت: أرسل إلينا آل أبي بكر بقائمة شاة ليلا، يعني بمقدمة شاة، يعني جزء من ذبيحة هي المقدمة. قالت: فأمسكت وقطع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو قالت: فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطعت، شك الراوي. والمعنى بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمسك الشاة وعائشة تقطع لحم الشاة، أو العكس، أو العكس، عائشة أمسكت والنبي عليه الصلاة والسلام يقطع من لحم الشاة. قالت: فيقول الذي تحدثه، عائشة تحدثه، وعائشة أقرب من كان ينقل عنها عروة بن الزبير وعمرة أكثر من كان ينقل عن عائشة، فيحتمل أن يكون عروة أو عمرة على حسب إسناد الحديث. قال فيقول الذي تحدث هذا على غير مصباح، يعني تقطعون اللحم في الظلام ما عندكم مصباح. تقول عائشة رضي الله عنها إنه ليأتي على آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم الشهر ما يختبزون خبزا ولا يطبخون قدرا، شهر كامل 30 ليلة ما يخبز في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز ولا يطبخ طبيخ، يعني ما فيه، ما يأكلون دسم، ما يأكلون دسم. وسيأتي طعام بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام الأسودان، التمر والماء، هذا كان طعامهم. وفي رواية فقلت يا أم المؤمنين على غير مصباح، يسألها يقول يعني على غير مصباح تقطعون في الليل في الظلمة؟ فقالت لو كان عندنا دهن ومصباح لأكلناه. تقول المصباح لا بد فيه من زيت، ها، قديما السراج يوضع فيه ماذا؟ الزيت مع الفتيلة هذه التي يوقد فيها. تقول عائشة لو كان عندنا مصباح أكلنا الزيت اللي فيه ودهناه، ما يمكن أن نتركه للنار تأكله. وهذا يدل على شدة ما كان عليه آل محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا على القاعدة التي أذكرها لكم دائما. وهذا الحديث حقيقة فيه مجموعة من الفوائد، منها فضيلة آل أبي بكر، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وأبو بكر وأسرته من 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 أعظم الأسر وأشرف الأسر. الثاني قبول النبي عليه الصلاة والسلام للهدية، فلقد كان يقبل الهدية ويثيب عليها صلى الله عليه وآله وسلم، أما الصدقة فهي محرمة عليه. المسألة الأخرى، ينبغي للمسلم أن يتعاهد إخوانه وجيرانه وأن يتلمس احتياجهم ويعود عليهم بالطعام والشراب والسؤال أيضا، وهذا مهم، هذا مهم جدا. ولذلك المؤمن لا يبات وشبعان وجاره جائع، دائما المسلم ينتبه لهذا الأمر، ينتبه لهذا الأمر. المسألة الأخرى أن الهدية سنة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول تهادوا تحابوا. سبق مجالس سابقة ذكرنا مسائل الهدية. الأمر الآخر ما عليه حال النبي عليه الصلاة والسلام وحال آل بيته من الزهد في هذه الدنيا مع إمكانية حصول الدنيا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى خيره فاختار الباقي على الفاني، اختار الباقي على الفاني. فطعام الدنيا يفنى لكن طعام الآخرة يبقى، طعام الآخرة يبقى، كل ما في هذه الدنيا يفنى. مثل ما جاء في الحديث يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. أمضيت الطعام الذي تتركه في الدنيا يعوضك الله جل وعلا في الآخرة بطعام هو من طعام الجنة. ولذلك جاء في الحديث أن كل من يعني أقبل على شيء من طيبات هذه الدنيا قلت درجاته يوم القيامة، بمعنى ما زاد على الضرورة والحاجة، الضرورة والحاجة ينقص من درجاته يوم القيامة. هكذا أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الأخرى تعاون الزوج مع زوجته في ما يخص المنزل سواء في الطعام أو الشراب أو غير ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكل تقطيع اللحم إلى عائشة فقط، وإنما أمسك لها فقطعت أو أمسكت هي فقطع صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الآخر ما يتعلق بحياة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه يمر الشهر كاملا ما يأكلون خبزا ولا طبيخا عليه الصلاة والسلام، ما يمر شهر يمر شهرا كاملا وما يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، نار لخبز الطحين ولا لصنع الطعام، وإنما كان طعامهم الأسودان، الأسودان. أصبح الناس الآن هناك وجبات رسمية، وهذا حلال، هذا حلال ولا بأس، لكن الذي هو غير الذي هو مما يدخل في النهي أن يتضجر الإنسان إذا مر عليه وقت ولم يجد ما اعتاده من طعام. إنه بعض الناس الآن إذا ما وجد اللحم مثلا أو ما وجد ما اعتاده من 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 طعام أو من دسم في يوم من الأيام أقام الدنيا ولا يقعدها، نسأل الله العافية والسلامة. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان زاهدا في هذه الدنيا صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
قال: وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: والله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قلت: يا خالة فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، إلا أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار وكانت لهم منايح، فكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقيناه.
نعم. عن عروة، عروة بن الزبير، وأمه أسماء، وعائشة هي خالته، عائشة هي خالته. يقول عروة عن عائشة أنها قالت له: والله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نار. ما يوقد نار كما ذكرت قبل قليل، لا لخبز دقيق ولا لطبخ شيء فيه دسم، هذا المعنى. يقول عروة: قلت: يا خالة فما كان يعيشكم؟ ما هو عيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، التمر والماء، الأسودان. وتعلمون هذه قاعدة سبق أن ذكرناها فيما يتعلق بالتعبير عما قارب الشيء باسم واحد أو ينعت بنعت واحد، مثل العمرين، القمرين، القمران الشمس والقمر، العمرين أبو بكر وعمر، يعني تنحت هذه الكلمة وبسبب المجاورة فيكون النعت واحد. المقصود التمر والماء، فسرته التمر والماء، والأسود ما هو؟ التمر. فلما كان هو الغالب سمي الماء باسمه لاقترانه. إلا أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار وكانت لهم منايح، منايح جمع منيحة، وهي بهيمة الأنعام، من بهيمة الأنعام مما يحلب. فكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقينا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية كما ذكرت. وهذا الحديث يدل على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الزهد في الدنيا والتجافي عنها، مع ما ذكرت قبل قليل من تخيير الله له بين أن يجعله ملكا وأن يسير له جبال مكة وأوديتها ذهبا. وأرجع إلى القاعدة التي ذكرتها بأن هذا ليس هو الحال الدائم للنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي فترات تمر عليه صلوات ربي وسلامه عليه، لكن الغالب أنه كان زاهدا في هذه الدنيا عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثكم أنا كنا نشبع من التمر فقد كذبكم. فلما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم قريظة أصبنا شيئا من التمر والودك.
نعم. تقول عائشة: من حدثكم أن كنا نشبع من التمر فقد كذبكم. وكذبكم هنا يعني أخطأ عليكم، لأن الكذب في لغة الحجاز الخطأ، هذا في الأصل، إلا أن يدل السياق على ما هو في مقابل الصدق، على ما هو في مقابل الصدق. فعائشة رضي الله عنها تخطئ من يحدث بأن آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم آل بيته كانوا يشبعون من التمر، تقول هذا خطأ. فتقول: فلما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم قريضة أصبنا شيئا من التمر والودك. لما فتحت قريضة بدأ هناك، فتحت الدنيا شيئا يسيرا فأصابوا من التمر، لأن بني قريضة كانوا يسكنون في أطراف المدينة وكانوا أهل نخل، فلما أجلوا من المدينة وحصل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حصل من مما أفاء الله عليه، تقول بدأنا نأكل من التمر والودك. الودك هو الشحم المذاب، الودك هو الشحم المذاب، حتى الشحم هذا كان يعني كان قليلا ولم يكن في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدلنا على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الزهد ومن التجافي عن الدنيا.
نعم. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فوجدته جالسا وقد عصب بطنه بعصابة، فقلت لبعض أصحابه: لما عصب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه؟ فقالوا: من الجوع. فذهبت إلى أبي طلحة وهو زوج أم سليم فقلت: يا أبتاه، قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عصب بطنه بعصابة. فسألت بعض أصحابه فقالوا: من الجوع. فدخل أبو طلحة على أمي فقال: هل من شيء؟ فقالت: نعم، عندي كسر من خبز وتمرات، فإن جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أشبعناه، وإن جاء آخر معه قل عنهم. فذكر الحديث.
نعم، هذه صورة أخرى من صور الزهد في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: جئته يوما فوجدته جالسا وقد عصب بطنه بعصابة. عصب يعني شد بطنه بعصابة، بعصابة يعني شد بطنه بخرقة، وشد البطن لأجل أن يضيق على المعدة حتى لا يشعر بالجوع أو يخفف الجوع. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام ربما ربط الحجر على بطنه حتى يضغط على المعدة، حتى يضغط على المعدة فيخف طلبها الطعام. وكان أيضا يعصب على بطنه العصابة صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حبيب الله وخليل الله وهو خير خلق الله صلى الله عليه وسلم. فأنس بن مالك تعجب من هذه العصابة التي رآها على بطن النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل: لما عصب النبي صلى الله عليه وسلم بطنه؟ فقالوا: من الجوع، من شدة الجوع. الله أكبر. فذهب، يقول أنس: ذهبت إلى أبي طلحة، لأن أنس هو ربيب أبي طلحة الأنصاري وأمه أم سليم الأنصارية. فذهبت إلى أبي طلحة وهو زوج أم سليم أم أنس، فقلت: يا أبتاه. وهذا فيه جواز قول الربيب لزوج أمه يا أبتاه، يقول يجوز أن يقول الربيب لزوج أمه يا أبتاه، والربيبة كذلك تقول لزوج أبيها، عفوا لزوج أمها تقول يا أبتاه. قال: قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عصب بطنه بعصابة، شد على بطنه هذه العصابة، يعني نقل الحال ووصف الحال الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فسألت بعض أصحابي فقالوا: من الجوع. فدخل أبو طلحة على أمي فقال: هل من شيء؟ عندكم طعام؟ فقالت: نعم، عندي كسر من خبز وتمرات، كسر من خبز وتمرات. تقول: فإن جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أشبعنا، وإن جاء آخر معه قل عنه. والمعنى بأن هذا الطعام الموجود في بيت أبي طلحة لا يكفي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ معه بعض أصحابه ويستأذن لهم أيضا صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت: إن جاء وحده أشبعنا، وإن أتى بأناس معه فسيقل. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو على الطعام فيبارك الله عز وجل فيه، والمعنى بأن هذه صورة أخرى من صور زهد النبي عليه الصلاة والسلام، وحال أخرى من أحواله، وهو أنه كان يجوع جوعا شديدا حتى إنه كان يشد العصابة على بطنه صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك هو الأسوة والقدوة صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
قال: ورواه، يعني حديث ابن عباس الذي في الضعيف، ابن حبان في صحيحه مختصرا من حديث أبي هريرة، ولفظه قال: جلس جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل، فقال له جبريل: هذا الملك ما نزل منذ خلق قبل هذه الساعة. فلما نزل قال: يا محمد، أرسلني إليك ربك، أملكا أجعلك أم عبدا رسولا؟ قال له جبريل: تواضع لربك يا محمد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، بل عبدا رسولا.
نعم، هذه الرواية الأخرى التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، وهو أن جبريل كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل، فقال له جبريل: هذا الملك ما نزل منذ خلق قبل هذه الساعة. ولا يخفاكم بأن الملائكة خلق نوراني، خلقهم الله عز وجل من نور وسكناهم في السماوات، ولهم وظائف شتى، وأفضلهم جبريل عليه السلام. وأما وظائفهم منها ما أخبر الله جل وعلا في كتابه، وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح سنته، ومن ذلك أن ملائكة خصهم الله عز وجل بوظائف، من هذا الملك الذي ما نزل إلى الدنيا منذ أن خلقه الله عز وجل، ووظيفته هو أن يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أجعلك أملكا أجعلك أم عبد الرسول، تريد أن تكون ملك أم عبد الرسول؟ لأن الله تعالى أمره أن يقول هذا للنبي عليه الصلاة والسلام، فإن اختار أن يكون ملكا فتح الله عز وجل له من خزائن الأرض من ذهبها وفضتها وجواهرها، أم عبدا رسولا؟ فجبريل عليه السلام قال للنبي عليه الصلاة والسلام: تواضع لربك يا محمد، تواضع لربك يا محمد. وهذا يدلنا على فضل الصحبة، فضل الصحبة. فجبريل هو صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي يرسله الله بالوحي، فأهدى وأسدى إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذه النصيحة العظيمة، قال: تواضع لربك، يعني معناه اختر الثانية. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، بل عبدا رسولا صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدلنا على عظيم ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الرغبة في الآخرة والتجافي عن الدنيا، ويدلنا أيضا على فضيلة الصاحب الصالح الذي يصدقك ولا يصدقك، وإنما يعطيك النصيحة ويهدي إليك ما فيه نفعك. ولذلك قال للنبي عليه الصلاة والسلام: تواضع لربك، تواضع لربك. فأحيانا الصاحب قد ينصح صاحبه نصيحة تكون سببا من أسباب فوزه وفلاحه. نعم.
قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال.
نعم، يقول حديث أنس، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، وهذا كان في مكة وجزء منه في المدينة، لكن في مكة كان أشد. بقي النبي عليه الصلاة والسلام 13 عاما بعد البعثة، يعني منذ بعثته، وهو يعاني ويقاسي من كفار قريش، يعني ما سجله كتاب ربنا سبحانه وتعالى، ومنها قول الله عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ومنها الاستهزاء والسخرية، ومنها الإيذاء البدني، ومنها محاولة اغتياله وقتله صلى الله عليه وسلم، فما تركوا وسيلة من وسائل الأذى إلا وأوصلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام: أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد. أخفت في الله، الخوف المعنوي، التهديد والمكر، وأوذيت في الله وما يؤذى أحد. أوذي عليه الصلاة والسلام في نفسه وفي بدنه، وكما ذكرت ما تركوا وسيلة من وسائل الإيذاء إلا وأوصلوها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم قال: ولقد أتت علي 30 ما بين أو من بين يوم وليلة، يعني 30 يوما، وما لي ولبلال، بلال بن رباح الصحابي الجليل الذي أسلم من أوائل من أسلم رضي الله عنه، مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم المبشر بالجنة، يقول: وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد، طعام يأكله ذو كبد، لأن كل من له كبد يأكل، هكذا يقول العلماء، كل من له كبد يأكل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: في كل ذات كبد رطب أجر. قال: ولبلال ما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. الإبط هو الذي تحت المنكب، العبط، هذا هو الإبط، والمعنى أن شيئا يسيرا يحمله بلال تحت إبطه، لأن ما يوضع تحت الإبط هو الشيء اليسير الذي ليس بشيء، ولو كان شيئا كثيرا لحمله بيده أو بكمه أو بثوبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى أنه قد مر عليه وعلى بلال 30 يوما ما يجد إلا يسير الطعام، مع خوف شديد وأذية عنيفة وقوية من قبل المشركين. ولذلك هذه هي حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن يعني مما كان يقاسيه منذ أن بعثه الله عز وجل وهو في مثل هذه الحالة صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه، قلنا: يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء، فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها.
نعم.
قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر وهو على حصير قد أثر في جنبه، فقال: يا رسول الله لو اتخذت فراشا أوثر من هذا، فقال مالي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سافر في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة ثم راح وتركها. قال: وعنه قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حصير، قال: فجلست فإذا عليه إزار وليس عليه غيره، وإذا الحصير قد أثر في جنبه، وإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع، وقرض في ناحية من الغرفة، وإذا إهاب معلق فابتدرت عيناي، فقال: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ فقال: يا نبي الله، وما لي لا أبكي، وهذا الحصير قد أثر في جنبك، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى، وذاك كسرى وقيصر في الثمار والأنهار، وأنت نبي الله وصفوته، وهذه خزانتك. قال يا ابن الخطاب، أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ قلت بلى. وفي رواية عند مسلم ولفظه قال عمر رضي الله عنه: استأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه في مشربة وإنه لمضطجع على خصفة إن بعضه لعلى التراب وتحت رأسه وسادة حشوها ليفا وإن فوق رأسه لإهابا عطنا وفي ناحية المشربة قرض، فسلمت عليه فجلست فقلت: أنت نبي الله وصفوته، وكسرى وقيصر على سرر الذهب وفرش الديباج والحرير. فقال: أولئك عجلت لهم طيباتهم وهي وشيكة الانقطاع، وإنا قوم أخرت لنا طيباتنا في آخرتنا. قال: ورواه ابن حبان في صحيحه عن أنس أن عمر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. قال: وعنها قالت، يعني عائشة رضي الله عنها: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدما حشوه ليف. وفي رواية: كان وساد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتكئ عليه من أدم حشوه ليف. وفي قال: وعنها قالت رضي الله عنها: دخلت علي امرأة من الأنصار فرأت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة مثنية، فبعثت إلي بفراش حشوه الصوف، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: قلت يا رسول الله، فلانة الأنصارية دخلت فرأت فراشك فذهبت فبعثت إلي بهذا. فقال: رديه يا عائشة، فوالله لو شئت لأجرى الله معي جبال الذهب والفضة. وفي لفظ: دخلت على عائشة فمسست فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو خشن وإذا داخله بردي أو ليف، فقلت يا أم المؤمنين، إن عندي فراشا أحسن من هذا وألين، فذكره أطول منه.
نعم، هذه الأحاديث التي سمعناها كلها تشير إلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الزهد في هذه الدنيا، مع ما ذكرنا من الأحاديث السابقة أن الله تعالى خيره بأن يجري له جبال مكة وأوديتها ذهبا وأن يفتح عليه خزائن الأرض، ومع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يتجافى، وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يرضى بشيء مما يغير حالته التي اعتادها صلى الله عليه وآله وسلم وصبر عليها صلوات ربي وسلامه عليه. فحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم نام على حصير، والحصير هو ما يتخذ من خوص النخل، الحصير ما يتخذ من خوص النخل، والنوم عليه يؤثر في بدن الإنسان، يطبع على جلده ويؤثر في لحمه، وهذا معروف عند الناس. وأثر نام صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه، أثر في جنبه يعني طبع في جلده وجنبه صلى الله عليه وآله وسلم. فقلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء، يعني ما يفرش على الأرض، سجادة مثلا أو شيء من هذه هذا النوع من الفرش. فقال عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم تركه، ثم راح وتركه. النبي عليه الصلاة والسلام شبه نفسه مع هذه الدنيا بشخص مسافر على راحلته، وفي وسط الطريق استظل تحت ظل شجرة ليرتاح قليلا حتى يكمل سيره. فكم يحتاج هذا الراكب من الوقت حتى يرتاح؟ يحتاج وقت يسير. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا مسافر في هذه الدنيا، أنا مسافر في هذه الدنيا ولا أحتاج إليه، وحاجة الإنسان إلى الاستظلال أو الراحة في السفر بالنسبة للطريق يسيرة جدا، يسيرة جدا. هكذا كان صلى الله عليه وآله وسلم، ولو أنه طلب الفراش الوثير لتنادى الصحابة من كل صوب ومن كل جهة وأتوا له بأحسن الفرش وبأجمل الفرش وبألين الفرش، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ترك ذلك. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو على حصير قد أثر في جنبه، قال: يا رسول الله، لو اتخذت فراشا أوثر من هذا. وانظر إلى محبة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام ورحمتهم بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأنهم كانوا يلاحظون هذا الزهد منه عليه الصلاة والسلام ويتأثرون، يتأثرون فيستأذنون النبي عليه الصلاة والسلام بأن يوفروا له يعني الفراش اللين. فقال عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سافر في يوم صائف، يعني في الصيف يوم حار، فاستظل تحت شجرة ساعة ثم تركها. وأيضا دخل عمر وهو والنبي عليه الصلاة والسلام على حصير، قال: فجلست فإذا عليه إزاره، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان عليه الإزار دون الرداء، الإزار دون الرداء وليس عليه غيره، ليس عليه غيره، الإزار الذي يستر ما بين السرة والركبة. وإذا الحصير قد أثر في جنبه، وإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع وقرض في ناحية الغرفة، شعير وملح وأشياء يعني في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا إهاب معلق جلد جلد، وإذا إهاب معلق، فابتدرت عيناي. يقول بكيت عمر، ما تحمل هذا المشهد وهذا المنظر، ما تحمل عمر رضي الله عنه، بكيت خلاص.
الحمد لله، ذكرنا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكيف أنه لما دخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم رأى ما كان عليه الصلاة والسلام من الزهد في هذه الدنيا والابتعاد عن ملذاتها. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه ما ملك عينه أو ما ملك عينيه، فبكى رضي الله عنه وأرضاه، بكى. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بكى عمر قال له: وما يبكيك، ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قال: وما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أثر في جنبك، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى، وذاك كسرى وقيصر في الثمار والأنهار، وأنت نبي الله وصفوته وهذه خزانتك. فقال يا ابن الخطاب: أما ترضى أن تكون لنا الدنيا، لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ واللفظ الآخر أيضا قال: أولئك عجلت لهم طيبات في هذه الحياة، يعني أولئك عجلت لهم طيبات وهي وشيكة الانقطاع، وإن قوم أخرت لنا طيباتنا في آخرتنا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام فراشه الذي ينام عليه أدما، يعني من جلد، حشوه ليف، والليف هو ما يؤخذ من شجرة النخل، شجرة النخل الليف هذا الخشن، ويوضع في الجلد ليصنع منه وسادة، أو في الفراش أيضا يوضع فيه حتى يكون فراشا. وهذا الليف أيضا يستعمل في الاغتسال، كانوا قديما يستعملونه في الاغتسال في تنظيف البدن لخشونته. وكان أيضا وسادة النبي عليه الصلاة والسلام التي يتكئ عليها من أدم حشوه ليف، حشوه ليف. ولما دخلت امرأة من الأنصار ورأت فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قطيفة، قطيفة وهو الكساء الذي له خمل، الكساء الذي له أهدام مثنية يعني مطوية على بعض مثل ما يصنع الناس، بعثت، تقول عائشة: بعثت إلي بفراش حشوه الصوف، حشوه الصوف. وهذا يدل على أن الصوف والقطن
كان معروفا وكان متوفرا عند الصحابة الكرام رضي الله عنهم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلبه ولم يتطلع إليه صلى الله عليه وسلم. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما هذا يا عائشة؟ رأى فراشه قد تغير. قالت: يا رسول الله، فلان الأنصارية دخلت فرأت فراشك فذهبت فبعثت إلي بهذا. فقال عليه الصلاة والسلام: رديه يا عائشة، رديه يا عائشة، فوالله لو شئت لأجرى الله معي جبال الذهب والفضة، لأجرى معي جبال الذهب والفضة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام رد هذا الفراش مع أن هديه كان قبول الهدية والمكافأة عليها، لكن لما كان هذا الفراش يخالف عادته ويخرجه عن حالة الزهد التي عاش عليها صلى الله عليه وآله وسلم، رد هذه الهدية من هذه المرأة الأنصارية التي اجتهدت فأتت بالفراش ولم تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قصد هذا. ومثل ما قال لعائشة: فوالله لو شئت لأجرى الله معي جبال الذهب والفضة صلوات ربي وسلامه عليه. وتقول عائشة أو تقول امرأة من قومهم لم يسمها، يقول يحيى بن عباد: دخلت على عائشة فمسست فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو خشن وإذا داخله بردي، بردي أو ليف. البردي هذا نوع من أنواع العصي، نوع من أنواع الخشب، فإذا داخله بردي أو ليف. فقلت: يا أم المؤمنين، إن عندي فراشا أحسن من هذا وأليا. ثم ذكر الحديث. والمقصود من أراد أن يأخذ صورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيته، فهذه الأحاديث يعني ذكرت لنا ما كان عليه الصلاة والسلام من الزهد في الدنيا والتجافي عنها وعدم التطلع لزينتها ورد كل ما كان يخرجه عن هذا الزهد إلى الرفاهية أو إلى النعمة التي يعيشها كثير من الناس. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينام على السرير أحيانا وأحيانا على الحصير، وكان ربما نام على الحصير وبعض بدنه على التراب صلى الله عليه وآله وسلم. كان يمر عليه الشهر والشهران ولا يوقد في بيته نار، لا يوقد في بيته نار لخبز ولا لدسم، وإنما كان يأكل التمر ويشرب عليه الماء صلى الله عليه وآله وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان في بيته شيء مما يكون سببا من أسباب اللين والنعمة كان يرده إلى أصله. فهذا الدقيق الذي نخلته أم أيمن وغربلته أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تعيد ما خرج من هذا الدقيق وتخلطه معه وتعجنه، تقوم على عجنه. فكان صلى الله عليه وآله وسلم لا يريد أن يأكل هذا اللين من الطعام الرقيق، الرقيق مع وجوده وفرته وإمكانه أيضا. كذلك
شغل عند النساء تحت ما في صوت.
كان النبي عليه الصلاة والسلام على مثل هذه الحالة. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا ما كان أيضا يرد شيئا موجودا إذا توفر، ما كان يرده. أكل يعني اللحم وشرب العسل وأكل الحلوى صلى الله عليه وآله وسلم، لكن حالة النبي عليه الصلاة والسلام الغالبة هي هذا التقشف والبعد عن الدنيا صلوات ربي وسلامه عليه.
قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود.
نعم، تقول عائشة رضي الله عنها: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات غداة، وخروجه إما أن يكون إلى المسجد، وإما أن يكون إلى السوق، وإما أن يكون في سفر، وعليه مرط، والمرط هو الكساء من الصوف، الكساء من الصوف، مرحل يعني عليه فيه صور الرحال، صور الرحال التي هي ليست من ذوات الأرواح، وإنما كانوا لما ينسجوا مثل هذه الثياب يلونونها ويضعون عليها بعض الصور التي هي صور الرحال ليست من ذوات الأرواح. تقول: من شعر أسود، من شعر أسود، وهذا يدلنا أيضا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من لبس خشن الثياب، من لبس خشن الثياب. وفيه أيضا بيان وفيه أيضا بيان جواز لبس الثياب السوداء، وفيه بيان جواز لبس الثياب السوداء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما لبس هذا الثوب خرج وعليه مرط أسود، مرط مرحل ولونه أسود ومن شعر، ومن شعر. وتعلمون بأن الثياب المنسوجة من الشعر خشنة، وأيضا هذه الثياب في الغالب تلحقها الروائح، يعني بمعنى إذا مثلا نزل عليها مطر أو شيء من هذا القبيل ظهرت الروائح فيها، وهذا يدلنا على زهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم. قال: وعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أخرجت لنا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا فقالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين.
نعم، تقول يقول أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري يذكر بأن عائشة رضي الله عنها أخرجت لهم كساء ملبدا يعني مرقع، مرقع، وإزارا غليظا، وإزارا غليظا. الإزار هو ما يستر ما بين السرة والركبة، هذا يسمى الإزار. وأما الكساء فهو الثوب، الثوب من الصوف، ومع ذلك كان مرقعا، كان مرقعا. تقول: قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذين، يعني مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا لباسه صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا يجري على ما ذكرناه من زهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم. قال: وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: صنعت سفرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر حين أراد أن يهاجر إلى المدينة، فلم نجد لسفرته ولا لسقائه ما نربطهما به، فقلت لأبي بكر: والله ما أجد شيئا أربط به إلا نطاقي. قال: فشقيه باثنين واربطي بواحد السقاء وبالآخر السفرة. ففعلت، فلذلك سميت ذات النطاقين.
نعم، أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها زوج الزبير بن العوام وأم عبد الله وعروة رضي الله عنها، لها المواقف المشهودة والبطولات التي قل أن توجد في غيرها رضي الله عنها. تقول: صنعت سفرة، السفرة هو الطعام الذي يتخذه المسافر، سمي سفرة من السفر، ثم انتقل هذا الاسم إلى الشيء الذي يوضع عليه الطعام. الآن لو قلت للناس أو لأحد: جب لي سفرة، راح جاب لك هذه السفرة المعروفة الذي توضع عليها الطعام أو يوضع عليها الطعام. صنعت سفرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر حين أراد أن يهاجر إلى المدينة. تقول رضي الله عنها: فلم نجد لسفرته ولا لسقائه ما نربطهما به، ما وجدنا شيء نربط به سفرة الطعام حتى لا ينتثر، ولا سقاية الماء، وانظر إلى قلة ذات اليد. تقول: فقلت لأبي بكر: والله ما أجد شيئا أربط بها إلا نطاقي. والنطاق معروف، وهو الذي تشد به المرأة وسطها لترفع ثيابها، مثل الحزام، سمى حزام، كان معروف عند النساء هذا، تشد به وسطها. فقال: شقيه. قال: فشقيه باثنين واربطيه بواحد، بواحد السقاء والآخر بالسفرة. ففعلت، فلذلك سميت بذات النطاقين رضي الله عنه، سميت بذات النطاقين. وانظر إلى يعني الحاجة التي كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك بأن الزهد ورثوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.